السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم اليومي يسألونك، والذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف وعناوين البرنامج التي ستظهر أمامكم على الشاشة. يسرنا أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد الأستاذ بجامعة الملك سعود، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الأخوة والأخوات.
فضيلة الشيخ، لدينا سؤال عن مسألة فناء النار، فإن بعض علماء أهل البدع دائما يدندن حول هذا الموضوع ويقول إن علماء الوهابية كما يسميهم يقولون بفناء النار، ويتبعون في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فهل ثبت فعلا عن هؤلاء القول بفناء النار؟ وهل القول بفناء النار من قبيل البدع أم أن هناك قولين للسلف في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها اللغط والغلط أيضا. أما اللغط فلا شك أن الذين يأخذون هذه المسألة ويتناولونها تناولا بعيدا عن التحقيق العلمي سيظفرون بأقوال يحملونها على محمل سيء، ويتهمون من قال بها بأنه مخالف لنص الكتاب والسنة، وربما رموه بما هو أبشع من ذلك، حتى إن بعضهم أوصل بعض من قال بهذا القول إلى درجة الكفر، نسأل الله العافية. وأولا أحب أن أنبه على ما يتعلق بالشيخين، الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، ثم بعد ذلك أشير إلى حقيقة المسألة علميا. فيما يتعلق بالشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، من الواضح أنه لا يقول بهذا القول، بل يرد على القائلين به، وهذا يتضح بكل وضوح وجلاء من خلال كتابه بيان تلبيس الجهمية، فإنه في هذا الكتاب أطال النفس جدا، وأظنه كتب أكثر من 50 صفحة في الرد على القائلين بفناء النار. فهذا لا أظن أحدا يشك ولا يمتري بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بفناء النار. أمر آخر، وهو أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في شفاء العليل نقل عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه سأله عن قول الله جل وعلا في سورة هود: خالدين فيها إلا ما شاء ربك. فبين أن شيخ الإسلام بن تيمية ذكر أن هناك من خالف من السلف، ولكنه هو يرى خلاف ذلك، أو هو متوقف في ذلك، أو نحو هذه العبارة. المهم أنه لا يقول بفناء النار ولا يتبنى هذا القول، فكل هذا يدل على غلط من نسب هذا إلى شيخ الإسلام بن تيمية، حتى إنه ألفت في ذلك رسائل، ومن جملة من ألف الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، ولست أدري على أي شيء اعتمدوا، فلعلهم اعتمدوا على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن القيم في شفاء العليل تكلم على هذه المسألة، لما نقل شيخ كلام شيخ الإسلام بن تيمية خالفه، قال: وأنا أقول، ثم ذكر بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، من الصحابة مثل أبي سعيد الخدري وغيره، ومن التابعين وهلم جرى، والسند رحمه الله على هذه الآثار التي تفسر الآية من وجهة نظره. لكن هل ابن القيم يقول بفناء النار مطلقا أو له في ذلك تفصيل؟ الذي رأيته في مقدمة كتابه الوابل الصيب أنه يقسم الدور إلى 3، فدار أهل الشرك قالوا هذه لا تفنى، والدار الأخرى التي هي دار أهل التوحيد
عصاة المؤمنين،
لا قبل ما نأتي عصاة المؤمنين، يعني في مقابل دار أهل الشرك التي هي النار، مقابلها الجنة، وهذه أيضا لا تفنى، بينهما الدار التي لعصاة الموحدين، قال هذه تفنى بعد أن يأخذ عصاة الموحدين جزاءهم من الله جل وعلا، وبعد أن يكونوا قد امتحشوا فيؤذن بدخولهم الجنة، وتبقى هذه الدار لا أحد فيها تصفق أبوابها، إلى غير ما قال من الكلام رحمة الله تعالى عليه. هذا بالنسبة لنسبة القول لابن القيم رحمه الله تعالى. أما فيما يتعلق بالمسألة على وجه التحقيق العلمي، فالذي أرى أنه بحسب هذا التقسيم، إن كان المقصود بالنار التي تفنى هي دار عصاة الموحدين فنعم، لأن هذا يستلزم أو يستلزمه القول بالشفاعة، والقول بالشفاعة هو معتقد أهل السنة، ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. فإذا قلنا بالشفاعة فإن هذه النار التي سيدخلها عصاة الموحدين إن كانت نارا خاصة بهم فلا شك أنها سيأتي عليها يوم ليس فيها أحد، لأن عصاة الموحدين يكونوا قد خرجوا منها. وإن كانت هي الدار التي فيها أهل الشرك فلا شك أن النار التي فيها أهل الشرك هذه لا تفنى، وهذا ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة أيضا. فيبدو والعلم عند الله أنه بالنظر إلى دار عصاة الموحدين فقط، ولعل هذا هو الذي تلتئم به الأقوال. وأؤكد على تبرئة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مما نسب إليه من هذا القول الذي شنع عليه به، والله تعالى أعلم.
طيب الأثر الذي يرونه في ذلك منه، لو عذب الله أهل النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منها، فهل هذا صحيح عن عمر؟
هو مثل ما قلت لك، يعني فيه آثار وردت عن بعض الصحابة أوردها ابن القيم، منها ما لا يصح، ومنها ما هو محتمل، لكن المهم أنه لم يخرج في شيء من الصحيحين شيء من ذلك.
طيب تكلمنا عن أنهم يرمون علماء هذه البلاد بهذا القول، فهل هذا صحيح؟
رمي علماء هذه البلاد ليس بهذا القول فقط.
نعم.
ونحن لا ننتظر أصلا من حاسد حقود أكل الغيظ قلبه إلا مثل هذا وأشد، لكن كما يقال الميدان هو الذي يبرز فيه من يبرز، وهو الذي يثبت فيه من يثبت. فإن كان المقصود بساط البحث العلمي فحي هلا، وإن كان المقصود السباب والشتام فقواميس اللغة كثيرة، ونحن نحسن من السب والشتم أكثر من هذا، ولكننا نربى بأنفسنا عنه.
سؤال يقول: دل الكتاب والسنة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فما هو الحد الذي يميز بين الصغيرة والكبيرة؟
الحقيقة هذا من الأمور التي فعلا فيها إشكال، ولا شك أن دلالة الكتاب والسنة دلت على أن هناك صغائر وكبائر، لكن ما هو الحد الذي يفصل الكبيرة عن الصغيرة؟ هناك من جعل بعض
عفوا فضل الشيخ معنا اتصال فضل. معنا الأخ عمر من بريدة، يبدو انقطع، فضل الشيخ.
فقول: هناك من حاول أن يوجد بعض الضوابط، وهي ضوابط جيدة لكنها لا تستوعب فيما أرى، وهي أن ما كان فيه تهديد بنار أو بلعنة أو بغضب أو بما إلى ذلك من الذنوب والمعاصي فهذه تعد من الكبائر، بالإضافة لتلك المعاصي التي نص على أنها من الكبائر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس، إلى غير ذلك من الحديث التي وردت في تحديد الكبائر. فإذا ضم هذا إلى هذا فنعم يمكن أن يجتمع عدد من الكبائر، ولعل هذا هو الذي جعل بعض أهل العلم الذين ألفوا في الكبائر كالذهبي والهيتمي وغيرهم يعتمدون على مثل هذا الضابط وهذا التقييد. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يوحي بأن الكبائر أكثر من هذا بكثير، وأنها إلى 700 أقرب، حينما سئل هل الكبائر 7 قال هي إلى 700 أقرب.
70 ولا 700؟
قال 700. فما مقصود ابن عباس؟ مقصوده بأن الإصرار على الكبيرة يصيرها إلى صغيرة. الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. فبهذا الاعتبار نعم يمكن أن تتحول الذنوب الصغائر إلى كبائر فتكون كثيرة ولا يضبطها هذا الضابط، والله تعالى أعلم. على كل حال مثل هذا الكلام الذي جاء عن ابن عباس ينبغي أن يكون مخوفا لنا ورادعا وزاجرا عن الإصرار على هذه الذنوب التي قد نستصغرها ولكنها عند الله كبائر. ومثل ما جاء عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فيجب على العبد أن لا يستهين بالمعصية أبدا. ومثل ما جاء في الأثر أيضا أن الذنوب أو المؤمن يرى ذنبه في أصل جبل يخاف أو كأنه سيقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فلا شك أن الاستهانة بالمعاصي تعني الاستهانة بالله جل وعلا الذي منع من هذه المعاصي، وهذا يمكن أن يصيرها إلى كبيرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما العبد المشفق من ذنبه الخائف الراجي لربه، فإن هذا الشعور الذي يختلج في نفسه من الندم والخوف وعظمة الخالق جل وعلا ويرثه هذا ذلك الانكسار والخشية والخضوع والتذلل بين يدي مولاه، هذا سيطرح الذنوب حتى ولو كانت كبائر بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم، يعني لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. معنا أخونا خالد من بريدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. السلام
حيي شيخي. عندي شيخ استفسارين. الاستفسار الأول، تناقش مع الأخوان وقال إن فيه ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أن النار تفنى لتفسير أحد الآيات. والاستفسار الثاني الله يرضى عليك، هل الأمور الشرعية تتفق مع العقل في كل الأمور؟ وجزاكم الله خير. الله يبارك.
فضل الشيخ، قبل أن نأخذ سؤال الأخ خالد، يعني هناك أناس يتعلقون بآيات الرجاء وأحاديث الرجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا التعلق صحيح؟
لا، ليس بصحيح، لأن نصوص الخوف ونصوص الرجاء يجب أن يؤخذ بها كلها، وهما مثل جناحين للطائر، لو قطع أحد الجناحين أو ضعف سيهوي الطائر، فلا يمكن أن يعمل الجناح الآخر إلا بالجناح الذي يساعده. كذلك أيضا الخوف والرجاء يجب أن يكونا مصاحبين للمؤمن على حد سواء، فإن غلب الخوف الرجاء قد يكون في الإنسان نزعة من الخوارج أو ربما أورثه ذلك وسواسا، وكذلك العكس لو غلبت نصوص الرجاء على نصوص الخوف عنده فإن هذا قد يورثه استهانة بالمعاصي ويدخله في دائرة المرجئة. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فذاك الصديق.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا أخونا خالد من بريدة له سؤالان. السؤال الأول قد أجبنا عليه، وهو قول عمر بن الخطاب في لو أن
هو يبدو أنه لما سمع الكلام كأنه أراد أن يقول إن هذا ثبت عن عمر بن الخطاب، هذا لا. الذي يظهر لا. من سؤال أخينا خالد. على كل حال، أنا في ظني أن الجواب الذي ذكرته يمكن أن يفهم على هذا الأثر على منواله، فنقول حتى لو ثبت عن عمر أو عن غير عمر رضي الله تعالى عنهم فيمكن أن يحمل هذا على دار عصاة الموحدين، وأما بالنسبة للنار أعاذنا الله منها فإن الأدلة الشرعية دلت على أنها لا تفنى ولا تبيد.
أحسن الله إليكم. معنا أخونا محمد من حفر الباطن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يسلمك. أنا أضع علي يدين الله يبارك فيك ولا يعني أستطيع أسدد، فخاف يعني بعد الموت الله يستر يعني حتى التركة وزي كذا، فما أدري يعني يقضي بالحسنات أو زي كذا اللي ما استطيع أو يقضي الله عنه يعني زي كذا. هذا السؤال مهمني شوي ومحرجني حقيقة.
طيب، هذا سؤال آخر يا أخي.
الله يبارك فيك.
شكرا يا أخي على اتصالك.
الله يحفظك يا شيخ.
انتهيت فضيلة الشيخ من
لا بس.
نعم، أخونا خالد له سؤال آخر، يقول: هل الأمور الشرعية تتفق دائما مع العقل في كل شيء؟
أقول لا، الأمور الشرعية لا تتفق مع العقل البشري في كل شيء فيما يظهر، ولكن بالنسبة لما يغيب عنا من الحكم لو اطلعنا عليها على وجه الحقيقة لأمكن أن تتفق مع العقل، ولذلك هناك شيء غائب عنا، وإلا في حقيقة الأمر لا يمكن أن يصطدم نص شرعي مع عقل صريح، ولكن بسبب غياب بعض العلل والأحكام والحكم عنا قد يبدو لنا أن هذا مناقض للعقل البشري، وهو في حقيقته ليس بمناقض. والحل الذي يخرجنا من المأزق في مثل هذا هو الاستسلام والإذعان والانقياد لشرع الله جل وعلا، وهذا هو مقتضى الإيمان. فنحن لو نظرنا على سبيل المثال إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بما رجح إيمانه بإيمان هذه الأمة بشيء اختلج في نفسه رضي الله تعالى عنه، ونجد أن هذا الشيء الذي اختلج في نفسه يبرز في المواقف الحالكة مثل حادثة الردة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو عمر كان قد أصابه شيء من الحيرة والارتياب في أمر أهل الردة، وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان صلبا في موقفه، وكان موقفه هو الحق، وكان أمة وحدة. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الله أنقذ هذه الأمة ببعض المواقف، من جملة أولها موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حرب الردة، ثم ذكروا موقف الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن وهلم جرى. فأبو بكر لو تأملنا في بعض أحواله، ولنأخذ على سبيل المثال مثالا واحدا يغنينا إن شاء الله تعالى، حادثة الإسراء والمعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أصبح يأتيه كفار قريش ويحاولون أن يستخبروه وينظروا ما الذي استجد في أمر الوحي، وبلا شك أنهم يتصيدون ويريدون أن يظفروا من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يورث الشك والريب في نفوس أصحابه. فجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال ما عندك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. بيت المقدس كانوا يمكثون أشهرا عديدة في الذهاب والمجيء منه، فاستغرب هذا وقال ذهبت ورجعت في ليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالرجل يعني أيقن في قرار نفسه أنه ظفر بشيء يكون مكسبا له ولقومه، فقال وتقول هذا الكلام لو جئتك بنفر من قريش؟ يعني خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فذهب وجاء بنفر من قريش وقال تعال اسمعوا إلى ما يقول ابن أبي كبشة، يعني هذه من نوع العيب الذي يعيبون به النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم. فجاءوا وقالوا ما عندك؟ فقال أسري بي. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. فوضعوا أيديهم على رؤوسهم من الهول وذهبوا مباشرة إلى أبي بكر الصديق، ظنا منهم أن أبا بكر سيرتد من جراء هول هذا الذي يعدونه كذبة على حد زعمهم. فلما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قالوا تعال اسمع إلى ما يقول صاحبك. قال ما يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، وأظنهم ذكروا أيضا العروج إلى السماء. فقال رضي الله تعالى عنه صدق. فاستغربوا يعني كيف تصدقه وأنت حتى الآن يعني ما تعلم هل قال أو ما قال؟ فقال نعم أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. وهذا هو المحك والحد الباطل. يعني الإنسان الذي اطمأن قلبه للإيمان بالله، أنت هو أصلا الإيمان ليس بالهين، أنت ما تركت الكفر ورميته وراء ظهرك وألقيت زمام أمورك وخضعت لله خضعانا بجميع جوارحك وبجميع أحاسيسك إلا وأنت ستقبل كل ما يرد عن الله جل وعلا بلا شك ولا ريب. وهذا هو محض الإيمان، هذا هو حقيقة الإيمان. أما أولئك الذين يرتابون فهؤلاء يجب عليهم أن يراجعوا إيمانهم. فعلى كل حال ليس هناك تصادم في حقيقة الأمر بين النص وبين العقل الصريح، ولكن التصادم يحصل بين بعض العقول التي ينقصها بعض العلم.
أحسن الله إليكم. معنا محمد من الدمام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام
أبي أسأل عن صحة حديث قول سلمة الكعبة قبلتكم أحيان وموات.
قبلتكم إيش يا أخي؟
قبلتكم أحيان وموات.
سؤال آخر.
سلامتكم.
شكرا على اتصالك. أخونا محمد فضيلة الشيخ من حفر الباطن يقول عليه دين ولا يستطيع السداد ويخاف الموت قبل سداد دينه، فهل إذا مات يغفر الله له؟
الحقيقة أن هذه من المسائل التي تحتاج منا إلى وقفة، وذلك أن أمر الدين قد يستهين به بعض الناس وهو شديد، فحقوق الناس مبنية على المشاحة، وهؤلاء الناس سيطالبون بحقوقهم يوم القيامة، والواحد منهم يفرح بأن يظفر بحسنة واحدة ترجح بها كفته أو تحط عنه سيئة تخفف عنه من تلك الآثام. فما الذي نتصوره من الناس في ذلك الوقت وقد انشغلت الأم عن رضيعها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وكل إنسان مشغول بنفسه، فهل سيكون هناك عاطفة ورحمة وشفقة وما إلى ذلك؟ لا، لن يكون هذا موجودا. إذن يجب علينا أن نعي هذا وأن ندركه، ولنعرف ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء له بجنازة ليصلي عليها سأل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليها، وإن قالوا عليه دين امتنع من الصلاة عليها. فهذا دليل على عظم هذا الأمر، حتى أن تلك الجنازة التي أثر هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما امتنع من الصلاة عليها، ويبدو أنهم كانوا يعرفونه وكان قريبا لأبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال أبو قتادة وكم الذي كان عليه؟ كان عليه درهمان، فقال هما علي يا رسول الله، يعني تحملهما عن هذا الرجل، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على عظم هذا الأمر. لكن بلا شك أننا لا نستطيع أن نقول للناس لا تقترضوا ولا تستدينوا، فالأمور الحياتية للناس تستوجب منهم أن يكون هناك تكاتف فيما بينهم، تعاضد وتبادل منافع وهلم جرى. فقد يكون هناك إنسان مضطرا للاقتراض، واقترض بنية صالحة، بنية إعادة هذه الأموال لأصحابها، وليس ذلك ناشئا من تهاون ولا من تكاسل ولا من أكل لأموال الناس بالباطل ولا شيء من هذا، ثم قبض ولم يتمكن من الوفاء، ولم يبقى وراءه ميراث يسدد من خلاله ذلك الدين، ولا تحمل ذلك أحد من ورثته ولا أقربائه، فنقول هذا نرجو أن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الحديث يبدو أنه مفصل لمثل هذا السؤال، أو هو جواب عن مثل هذا السؤال الذي سأله أخونا من عبر الباطن وفقنا الله وإياه. ولذلك نقول له: نعم، احرص يا أخي الكريم، احرص على سداد هذا الدين وأن تستريح منه، وأوصي اكتب وصيتك لأجل لو حصل لك شيء وإذا بهم أو بورثتك يحرصون على وفاء هذا الدين عنك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياك.
أحسن الله إليكم. معنا أخونا صالح من بريدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ، هل علامة ترك قيام الليل من الخذلان؟
يا أخي اسمعنا من الهاتف لو سمحت. يا أخي
أقول يعني هل ترك قيام الليل من علامة الخذلان؟
ترك قيام الليل؟
أي من علامة الخذلان.
علامة
الخذلان
وما هي الأسباب اللي يعني حتى الإنسان يقوم الليل؟
طيب شكرا على اتصالك.
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يعني يمتنعون من القرض مطلقا، هل هناك فضيلة لإقراض
من الإقراض يعني؟
نعم.
أقول نعم، بالنسبة للإقراض في الحقيقة الناس وللأسف الآن عدمت بينهم هذه الأخلاق الفاضلة والحسنة منها الإقراض، ولذلك يضطر الآخرون إلى سلوك مسالك فيها عطب ومسالك محرمة، مثل الاقتراب بالربا أو بالمعاملات المشبوهة أو الأخذ ببعض الأقوال التي فيها خلاف، والمفروض بالمؤمن أن يحرص على الابتعاد عن القضايا الخلافية، وخاصة في قضايا الأموال التي قد تكون أصلا لماله فيما بعد، وهذا الأصل مشتبه فيه. فبعد ذلك يبدأ يختلج في نفسه أن أصل هذا المال فيه شبهة، فما بني على هذا على هذه الشبهة، فسيكون حكمه حكمها بلا شك. فأقول يعني إن انعدام هذه الأخلاق الفاضلة اضطر الناس لهذه المعاملات المحرمة أو المشبوهة. لكن من كانت نفسه سخية فإن هذا كأنه صدقة، بل هو صدقة منه على أخيه حينما يكون يقرضه المال لينتفع به فترة معينة ويرده إليه، فهذا يعد صدقة منه على أخيه. وما دام أنه مال وسيرجع إليه ومع ذلك يحتسب صدقة، فمن الذي سيفرط في هذا الفضل إلا من كان أو من كانت نظرته مادية بحتة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله جزاك. أخبارك الله. يخرج في بعض القنوات من يحب القبور نبي يعني من جزاك الله خير عن الذين يدعون إلى تعظيم القبور من دون الله، تعظيم الأموات للأموات.
مشكلة يا أخي، الظهر
الصوت غير واضح يا أخي. لو
من جوال أنت،
لو تعيد سؤالك يا أخ أبو عبد الله.
يا شيخ بارك الله، هناك أن يعظم يعني بناء البيت.
لو تكون في منطقة يا أخي فيها بث أحسن، لأن كلام يروح وكلام يجي.
واضح واضح، تفضل. يبدو الاتصال انقطع. أخونا محمد من الدمام يسأل عن صحة حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأموات.
معناه الظهر يسأل عن معناه. طيب، على كل حال حديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا معناه واضح وبين، فكونها قبلتنا أحياء بلا شك أننا نصلي إليها، وتكون قبلتنا أمواتا أيضا، فإذا مات الميت فإن الذي يشرع هو أن يوجه إلى جهة القبلة ولا ينحرف عنها أو لا يحرف عنها، فهذا المعنى صحيح وليس فيه أدنى إشكال.
أحسن الله إليكم. أخونا صالح من بريدة يسأل هل ترك قيام الليل من الخذلان؟
الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج منا إلى وقفة أيضا، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون في ذلك سعة.
طيب، له سؤال آخر، ما هي الوسائل التي تعين على قيام الليل؟
طيب، فأقول يا أخي الكريم بالنسبة لقيام الليل وكونه من الخذلان، ليس شرطا أن يكون من الخذلان، لكن قيام الليل سنة، وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل بفعله وبقوله، وهكذا كان سلف الأمة، بل وفي تاريخ الأمة الإسلامية أصبح هذا الأمر مستقرا، يعني لا أحد يشك في فضل قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وما دام الأمر كذلك فينبغي للمرء أن يحرص جهده على قيام الليل، وأن يبذل كل ما يمكن أن يعينه على قيام الليل. من ذلك على سبيل المثال أن يستعين بالقيلولة، وأن لا يتعب نفسه بالنهار، وإذا أتعبها فينبغي أن ينام مبكرا في الليل حتى يأخذ الجسد حظه من الراحة ويستطيع أن يقوم الليل. كذلك أيضا ليجعل حوله بعض المنبهات التي تنبهه وتوقظه لقيام الليل، إما هذه الساعة المنبهة، أو إذا كان هناك أحد من أهل البيت يقوم فيوقظه، أو أحد من جيرانه أو معارفه يضرب عليه بالهاتف ونحو ذلك. المهم أن يستخدم بعض هذه الوسائل المعينة. كذلك ذكروا أنه ينبغي له أن لا يكثر من الأكل خاصة في الليل، فإن المعدة إذا ثقلت بلا شك أن الإنسان سيثقل في نومه، فإذا أكل أشياء خفيفة خاصة في وقت مبكر، يعني أكل بعد المغرب وبقيت المعدة مرتاحة إلى وقت النوم، فإن هذا يكون أنشط للجسد وأدعى لأن يقوم الليل. لكن أعود وأكرر على ما ذكرته أيها الأخ الكريم من كون ترك قيام الليل من الخذلان، أقول ليس شرطا، لأنه قد يكون الإنسان حريصا بنيته ويغبط الآخرين الذين يستطيعون قيام الليل، وعنده رغبة وشوق لقيام الليل، ولكن لم يوفق لذلك لكونه تنقصه بعض الوسائل المعينة، وربما كان هناك بعض أيضا التقصير من قبله، مثل هذا السهر الذي تشهده مجتمعاتنا وللأسف، خاصة في مثل هذه الأيام أيام الصيف، ونحن نرى المجتمع يكاد يكون بأسره مجتمع ساهر، وهذا في الحقيقة خلاف السنة، وفيه ضرر على الأجساد، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ حظه من النوم كفاية. فعلى كل حال الكلام على السهر وأضراره له مجال آخر، ولكن نعرف أن مجتمعاتنا الآن وللأسف فرطت في هذه السنة التي هي سنة التبكير بالنوم، وسنة التبكير بالنوم بلا شك أنها مما يعين المرء على قيام الليل. فإذا كان الإنسان يرغب في قيام الليل ولكنه له أصحاب وفي استراحات وأقارب وفي جلسات ويتأخر بالنوم، متى يستطيع أن يقوم الليل؟ لا يستطيع أن يقوم الليل في مثل هذه الحال، والله المستعان. إنما أنا أيضا أحب أن أشير إلى نكتة ذكرها بعض السلف كابن رجب وغيره، وأظن أيضا ابن القيم، وهي نكتة بديعة في الحقيقة وجيدة، وقد تكون ليست من علامة الخذلان بل من علامة حفظ الله جل وعلا لهذا العبد. كيف؟ وأظن أني سبقا ذكرتها في إحدى الحلقات، وذلك أن بعض الناس ربما يكون حريصا على قيام الليل ويسمع هذا الفضل الذي ذكر في عن قيام الليل، ويبذل الوسائل المعينة لقيام الليل، ومع ذلك يستيقظ فيجد أن الليل قد مضى ولم يوفق لقيام الليل، فيصبح من الصباح وقد انكسرت نفسه وأصبح متذللا، يشعر بقوة الندم وبأنه ليس كفؤا لأن يحظى بشرف قيام الليل، فهذا الذل وهذا الانكسار وهذا الخضوع
أفضل
بلا شك أنه قد يكون أفضل من قيام الليل. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة العبودية، فيورث النفس انكسارا وانطراحا بين يدي الله جل وعلا، وهذا الانكسار هو ضد الرياء وضد العجب، بينما يمكن يكون العكس كذلك، بمعنى أنه يمكن لبعض الناس أن يقوم الليل، لكن لو قام الليل يمكن يقوم من الصباح وهو معجب بنفسه، يرى أنه كأن له فضلا على رب العالمين جل وعلا بقيام هذا الليل، فهذا العجب، وربما أورثه ذلك رياء أن تحدث بهذا عند الناس وهلم جرى، فهذا نسأل الله العافية من علامات الهلاك ومن علامات الخذلان كما قال الأخ، يعني على العكس. فليس شرطا يا أخي، المهم أن الإنسان يتأرجح بين الخوف والرجاء، فيبذل المستطاع ويحسن النية ويحسن ظنه بربه ويسعى جاهدا، والتوفيق بعد ذلك بيد الله جل وعلا، نسأل الله لنا ولك التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا راما من الرياض.
ألو،
تفضلي يا أختي.
كثر في هذا السنة قصص الأحفال، كل فتاة أو فتاة كان منتزما وفجأة يتغير أسلوبه وتعامله في يوم مبادئه، وهذا
سؤالك مرة أخرى يا أختي بس ببطء قليلا،
شوي 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 بس على أساس نفهم السؤال.
راجع لعدة أسباب، أتمنى أن تكتبه.
ما هو وش هو الشيء اللي راجع لعدة أسباب؟ هاتي السؤال من أوله.
كثرة في هذا الزمان تقلب الأحوال، فتجد الفتاة أو الفتاة كان ملتزم وفجأة يتغير أسلوبه وتعامله وقيمه ومبادئه، وهذا التغير راجع لعدة أسباب، أريدك أن تذكرها وأن تذكر أسباب الثبات على الحق والفضيلة، وأن تدعو لكل من ابتلاه الله بذلك، لعل هناك أذان صاغية تسمع وقلوب واعية تفقه وجوارح تطبق وتعمل.
طيب سؤالك يا أختي.
جزاك الله خير، واضح.
طيب معنا أم أسامة من الرياض.
ألو،
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخة بسأل عن وقت صلاة العشاء، هل صحيح أنه ينتهي الساعة 10:30 سواء في الشتاء أو الصيف؟ وبالنسبة للدعاء، هل نرفع اليد يعني قريبة من الوجه ولا نرفعها فوق يعني في الدعاء؟ والسؤال الثالث، لما ندعي مثلا بالدعاء المأثور مثل اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، أنا أدعي وحدي بس أنا أنوي أهلي معي، وأجمع ينفع ولا ما ينفع؟
سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا على اتصالك. فضلت الشيخ، لعل أخونا الذي سأل عن قيام الليل نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصبح من نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنيه، فهل هذا في قيام الليل أم في من ترك صلاة الفجر؟
هذا لعله يعني أول ما ينصرف لمن ترك صلاة الصبح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فكل هذا كأن فيه إشعار بالعتب على من ترك قيام الليل. وبلا شك أنه هو سنة، لا نستطيع أن نقول أنه واجب، لكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه أشد المجاهدة على قيام الليل. ويذكرني هذا بكلام ذكره بشيخ الحزاميين رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يحث تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية على نصرته والقيام معه وهلم جرة، وتوفي هو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرابة 15 عاما. لكن في وصيته أيضا لتلاميذه ولإخوانه ذكر قضية مهمة جدا، وهي التي تهمنا في هذا العصر، خاصة حين نحن نشكو من قسوة قلوبنا ومن فقداننا للخشوع في الصلاة، ونحن لا نتلذذ بهذه الصلاة، فما هي الأسباب التي تعين؟ فذكر شيئا مهما له علاقة بقيام الليل، فنصح تلاميذ شيخ الإسلام بالحرص على قيام الليل. قال لأن الإنسان في مثل هذه الساعات كما قال الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يكون القلب خالي من شواغل الدنيا، فيكون أثر هذه الطاعة وأثر القرآن والذكر على نفسه أشد من أي وقت آخر. فحينما يصفو قلبه ويتلذذ بمناجات الله جل وعلا في مثل هذه الساعات سيجد حلاوة لا يجدها في سائر أحيانه، وهذه الحلاوة ستدفعه في النهار إلى أن يحرص على تذوق هذه الحلاوة، فبالتالي سيقبل على ربه جل وعلا في صلواته كلها الفرائض والنوافل التي في النهار، لأنه يتذكر تلك الحلاوة التي حصلت له بالليل، فيصبح يتلذذ بمناجات الله جل وعلا، فيكون قيام الليل سببا في تلذذه بالطاعة في سائر أحواله وأيامه. فهذا الحقيقة من الأشياء التي ينبغي أن تشعرنا بأهمية قيام الليل.
أحسن الله إليكم. معنا أخونا عبد الرحيم من الزلفي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
ما هو أحسن كتاب ذكر إجماعات أهل العلم، الإجماع أو المسائل التي أجمع عليها العلم أهل العلم؟ وهل صحيح أن المسائل الإجماع بلغت أكثر من 20,000 مسألة؟ جزاكم الله خير.
شكرا يا أخي على الاتصال. فضيلة الشيخ، سؤال أخينا أبي عبد الله كان متقطعا، ولكن فهمت منه أنه تكلم عن الذين يخرجون في الفضائيات ويدعون إلى تعظيم القبور وبنائها والدعاء عندها.
لا شك أيها الإخوة أن فتنة وسائل الإعلام في هذا العصر فتنة حارمة، ولذلك بحمد الله جل وعلا جاءت هذه القنوات الإسلامية مثل هذه القناة وغيرها من القنوات، نسأل الله جل وعلا أن يكثرها وأن يبارك فيها وفي جهود أصحابها. ومن هذه الفتن كون المبتدعة وعباد القبور وأهل الزندقة والإلحاد يملكون هذه الوسائل وبقوة، وينشرون من خلالها باطلهم. ومن هذا الباطل ما أشار إليه الأخ من فتنة عباد القبور والشبهات التي يثيرونها والشكوك التي يضعونها في طريق أهل التوحيد ودعاة التوحيد. وهذا بلا شك أنه يستوجب على عامة المسلمين أن يكثر فيهم طلبة العلم والعلماء حتى يردوا على مثل هذه الترهات، وإلا فإنهم سيكونون فريسة لمثل هذه الشبهات، فهم قد يسمعون مثل هذا الباطل ولا يسمعون الرد عليه، وهذه مصيبة. أو على الأقل يجب عليهم أن يمنعوا أنفسهم من مشاهدة واستماع هذه القنوات، ويحرصوا على استماع القنوات التي يستفيدون منها مثل هذه القناة وغيرها من القنوات الخيرة بإذن الله جل وعلا. وإلا فإننا لا نستطيع أن نأتي على شبه أهل الباطل خاصة عباد القبور وما يثيرونه ونأتي عليها بالنقد، لكن إن كان هناك حالات معينة يريد الأخ أن يسأل عنها مثل شبهة معينة يثيرونها وما إلى ذلك فلا بأس، أما بالنسبة لشبههم كلها فلا
تسع
لا نستطيع أن نأتي عليه.
الأخت رامة من الرياض تكلمت عن انتكاس بعض المستقيمين، فما هي برأيكم فضيلة الشيخ أسباب هذا الانتكاس؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويثبت هذه الأخت ومن يسمع وإخواننا المسلمين أجمعين، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ولا شك أن هذا العصر هو العصر الذي تموج فيه هذه الفتن موجا، ويذكرون هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الفتن التي تحصل في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والله المستعان. ولا شك أن أكثر ما يفتن الناس خاصة من أشارت إليهم الأخت أمران مهمان، وهما اللذان أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة المال وفتنة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأكثر ما يفتن هؤلاء الذين أشارت إليهم الأخت والذين نعلمهم هو فتنة المال وفتنة النساء. فتنة المال مصحوبة بفتنة الجاه أيضا، لأن بعض الناس يمكن يكون يمتلك المال لكنه يرغب في الجاه والاستعلاء على الناس وأن يكون له منزلة، إما من خلال منصب يعطى دنيوي يعطى إياه وما إلى ذلك. فهذه هي الفتن التي تعصف بهؤلاء القوم وللأسف. فنقول نعم هناك أسباب لمثل هذه الانتكاسات التي تحصل، وأول هذه الأسباب تعظيم الدنيا وأن لا يقدر الله جل وعلا حق قدره، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما من إنسان يلتفت للدنيا ويعنى بها بأي لون من ألوان عناية بها كالرياء والعجب والالتفات إلى المال والمناصب وغير ذلك إلا وهو يضعف في نفسه تعظيم الرب جل وعلا. و يعني من عظم ما حقر الله فهذا كل بحسبه، نسأل الله العافية. كذلك أيضا من الأشياء المهمة في هذا الخلطة، فالذي يخالط أناسا من عاداتهم مثل هذا التساهل والتهاون الذي يفضي إلى مثل هذه الانتكاسات، فبلا شك أنه سيتخلق بأخلاقهم ويتأثر بهم. والقرين بالمقارن يقتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بجليس الصالح وجليس السوء، بنافق الكير وحامل المسك، والحديث معروف ولا حاجة إلى الإطالة بذكره. كذلك أيضا من الأمور المهمة التربية والنشأة، فبعض الناس ينشأ في بيئة تعظم الدنيا وتعظم الجاه والمناصب وهل مجرى، وهذا مشاهد ومعروف، فيرسخ في نفس هذا الإنسان محبة هذه الأمور وتعظيمها فوق تعظيم الله جل وعلا. ولا شك أن هذا فيه شبه من الأمر السابق، ولكن ذاك مرتبط بالجلسة وهذا مرتبط بالبيئة والنشأة. والحقيقة أن البيئة والنشأة الموفق فيها من وفقه الله جل وعلا، وإلا فكثير من الناس يبقى لهذه النشأة وهذه البيئة أثر عليه يصعب الانفكاك عنه. لكن من وفقه الله جل وعلا ورزقه محاسبة النفس والنظر في أدلة الشرع ومعرفة أن ما نشأ عليه غلط وخطأ يجب عليه أن يصحح ما نشأ عليه، فهذا إن شاء الله تعالى يرجى له بإذن الله تعالى أن يحصل له من الخير ما يحصل.
أحسن الله إليكم.
طيب الكلام في هذا قد يطول،
لم يتبقى سوى دقائق خمس وعندنا بعض الأسئلة. أم أسامة لها ثلاثة أسئلة، سؤالها الأول تقول: هل وقت صلاة العشاء حوالي الساعة العاشرة والنصف، يعني هل هو يتأخر؟
نعم يا أختي الكريمة، هذا الوقت ليس مضطردا، فهو يختلف صيفا عن شتاء، ففي مثل هذه الأيام نعم ينتهي العاشرة والنصف، وينبغي أن لا تصلوا أيضا للعاشرة والنصف، حاولوا أن تصلوا قبل العاشرة والنصف. لكن في أيام الشتاء لا، الليل قد يطول فيصل إلى قرابة الحادية عشرة والنصف.
سؤالها الثاني تقول: هل رفع اليد عند الدعاء يكون قريبا من الوجه؟
الحقيقة أن هذا على وجه التحديد لا أعرف دليلا يدل عليه، ولكن ينبغي للإنسان أن يعتدل، فالأمر الوسط دوما هو الذي تقتضيه شريعتنا، فبين الإفراط والتفريط، فلا نرفع أكثر من اللازم ولا أيضا نخفض اليد إلى ما هو دون ذلك. فلو كانت اليدان في مقابل الوجه أو نحو ذلك يعني بمحاذاته قريبا منه، فهذا هو القدر المطلوب إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم. عندنا اتصال محمد بن حائل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحمد تفضل يا أخي أحمد.
أشهد الله أني أحبكم في الله، والله يكثر أمثالكم.
جزاك الله خير
يا شيخ. حبيت أسأل الحين عن الخدم والعمالة لما يكونون ما هم مسلمين، وهل أجيب لهم كتاب من الجاليات يحكي عن الإسلام وحطوا لهم، هل يكفي؟ وإذا تركناهم من بدون هالكتاب ولا نصحناهم هل يلحقنا ذنب؟ هذا أول سؤال. بالنسبة للسؤال الثاني، معك أهل البيت يبون يسألونك بعد إذنك.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
يا شيخ، أنا ولدت في رمضان ودارت على السنة الثانية، ما قدرت إني أصوم، ولأن عندي سمد عليهم أربع توائم وكان ظروفي يمر الوقت ولا أقدر يعني إني أصوم بذيك السنة. تعدت السنة الأولى ما قدرت أصومه، وحال علي رمضان الثاني، والحين الحمد لله والشكر صمته، لكن هل علي كفارة عن كل يوم يعني غير الصيام؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا على اتصالك. تفضل يا شيخ.
نعم، السؤال ما هو؟
أخونا أحمد من حائل يقول: الخدم والعمالة غير المسلمين،
يعني الجواب على السؤال مباشرة.
نعم،
ما في قبل أسئلة.
نأتي إليها.
طيب أخ أحمد، بالنسبة لهؤلاء الخدم، الحقيقة أن إذا استقدمنا أناسا غير مسلمين فيجب علينا أيضا أن نكون حملة لمشعل الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن لا نحرم أنفسنا من الخير الذي سيلحقنا إن شاء الله تعالى من جراء هداية هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا أخي لا تفوت هذا الخير على نفسك، اجتهد مع هؤلاء بالشريط، بالكتاب، بالمشافهة، بأخذهم لمكاتب الدعوة الذين عندهم مترجمون يترجمون لهم عن الإسلام، فلعلك تكون إن شاء الله تعالى سببا في هدايتهم ويحصل لك من الخير والأجر العظيم ما يحصل.
طيب، كان في سؤال لأخينا عبد الرحيم من الزلفي يقول: ما هو أحسن كتاب ذكر إجماعات أهل العلم، وهل صحيح أن مسائل الإجماع بلغت 20,000؟
أما بالنسبة لأحسن كتاب فأفضل ما هنالك كتابان: الإجماع لابن المنذر والإجماع لابن حزم، هذان هما الكتابان المشهوران المعروفان. أما كون مسائل الإجماع تصل إلى 20,000 هذا ليس بصحيح. ومسائل الإجماع هناك عدد من أهل العلم قد يحكي الإجماع وهو يعني به قول الجمهور، وربما أيضا قصد الإجماع حقيقة ولكن غابت عليه بعض أقاويل أهل العلم، فمسائل الإجماع لا تبلغ هذا الحد بل أقل من هذا بكثير جدا، والله المستعان.
سؤال لأختنا أم أسامة تقول: الدعاء اللهم يا مقلب القلوب، هل تدعو بالإفراد أم بالجمع إذا كانت وحدها؟
نعم، يبدو أنها تقصد أيضا شيئا آخر، وهو أنها تدعو وبنية أن يكون هذا الدعاء شاملا لبعض أهل بيتها وأهل المجرة. فنقول نعم، جزاك الله خيرا، يمكن أن تدعي بصيغة الإجماع أو الجماعة، وتنوي في قلبك أن هذا الدعاء أيضا يشمل أهل البيت ومن تريدين ومن تنوين عنه، ويكون هذا من الدعاء لهم، فجزاك الله خيرا على هذا.
السؤال الأخير: الأخت عندها أربع توائم ولم تستطع الصوم وتعدت سنتان، فماذا تفعل؟
نعم، الأخت التي من حائل.
نعم.
نقول أيها الأخت، يعني ما دمت معذورة فأنت ليس عليك إثم بحمد الله تعالى، ولكن يبقى السؤال وهذا الذي تقصدينه من سؤالك، وهو هل عليك كفارة ما دمت قضيتي الآن في هذه السنة يعني بعد سنتين أو ليس عليك كفارة؟ أقول هذه المسألة حقيقة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من يقول فيه كفارة اعتمادا على بعض الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقوال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا اعتمد من اعتمد من أهل العلم على أنه لا بد من إطعام مسكين عن كل يوم من هذا القضاء الذي حصل بعد رمضان الذي كان يجب أن يكون القضاء قبله. وهناك من أهل العلم يقول ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء عن بعض الصحابة اجتهاد منهم وليس بالضرورة أن يتابعوا عليه. فعلى كل حال هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا خالفهم. قد يكون هناك خلاف أنا لم أطلع عليه، ولكن لا أعرف لهؤلاء الصحابة مخالفا، فلو كان هناك كفارة لكان هذا أحوط وأبرأ للذمة بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام حلقة هذه الليلة من برنامجكم يسألونك، حتى نلتقي دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال، ويسألونك عن المحيض قل هو أن فاعتزلوا النساء، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين